إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة المسلمون، منذ أن قامت هذه الثورة البائسة في إيران وهي تجهد جهدها أن تكون الممثلة للإسلام والناطق باسم المسلمين، وتخرت في سبيل ذلك كل ما تملكه من إمكانيات وما تستطيعه من طاقات، ودعت إلى التقريب بين طوائف المسلمين سالكة في ذلك كل وسائل التلبيس والخداع، وكانت وسائلهم في الدعاية لذلك غاية في الضخامة وسعة الانتشار، حتى كأنه ليس لهذه الدولة قضية إلا هذه القضية. وكان من نتيجة ذلك أن اغتر بها من اغتر وخدع بها من خدع، حتى إذا فاح عفن جرائمهم وضج العالم من شنيع فعالهم، أصبح ذلك كله عند المصابين بقصر النظر صورة من صور التطرف والتشدد الإسلامي. وربما تساءلت بعض الصحف بسذاجة متناهية، هل هذا من الإسلام؟ وأمام هذه الدعاوى الطويلة وأمام هذا الفساد العريض والدعاية الضخمة، فإن بيان حقيقة حكومة آيات قم ومنطلقاتها العقدية وجذورها التاريخية وأحلامها المستقبلية، كل ذلك أمر بالغ الخطورة شديد الأهمية، وإن الحاجة لجد ملحة لبيان موقع هذه الفئة من الإسلام وموقفها من ثوابت الملة وأساسيات العقيدة. أيها الإخوة المسلمون، ويوم نتحدث عن حقيقة آيات قم وحقيقة كاهنها الذي بدأ فحيحه في النجف ثم باريس ثم ها هو قد ضرب بجيرانه في قم، عندما نتحدث عن حقيقة هؤلاء فلا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونصفها بحقائقها، لا بد أن نبين حقيقة العقيدة التي تسير آيات قم، ولا بد في ذلك من الوضوح والصراحة، وإن اعتقد عقيدتهم من اعتقدها ودان بها من دان. فنحن أمام عملية تزييف رهيبة يتعرض لها جمهور المسلمين، ولابد أن تكون جهود التوعية والتذكير قضية واضحة متوالية لتقاوم هذا الحشد الكبير من الدعاية والإعلان. لا بد من بيان حقيقة كبرى، وهو أن هذه الدولة والعصابة التي تقودها تسيرهم عقيدة الرافضة، عقيدة الشيعة الرافضة. وإن تسموا باسم الإسلام فالإسلام منهم برا، وإن تظاهروا بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استبطنوا عداوتهم. وإن لهم دينا آخر هو دين الشيعة الرافضة، هذا الدين المؤسس على الخرافة والحقد والنفاق. نعم، أسس على الخرافة من خلال شخصية الغائب المنتظر الذي هو في عقيدتهم طفل دخل في سرداب منذ نحو أكثر من 1000 سنة وسيخرج في آخر الزمان عاريا أمام الشمس. عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل يبايعه الناس بما فيهم بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه. ثم يكون من أول أعماله أن يطلب جثة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. دين أسس على الحقد، وذلك بإعلان العداوة لأفضل البشر بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، إعلان العداوة للصحابة والتعبد بعداوتهم والتقرب بسبهم واتهامهم بالردة والنفاق واستبطان الحقد الأعمى للمسلمين كافة والعطش اللاهب إلى دمائهم. دين أسس على النفاق، وذلك حسب عقيدة التقية التي هي عندهم 9 أعشار الدين، والتي قالوا فيها لا دين لمن لا تقية له. إذن فالخلاف بين الشيعة الرافضة وبين المسلمين هو خلاف بين دين ودين، وليس خلافا بين مذهب ومذهب. واللمض قليلا مع هذا الدين الذي تسميه الشيعة إسلاما، وتحاول حكومة آيات قم أن تكون ممثلة له. ما هي عقيدة الرافضة في القرآن؟ إن الرافضة يزعمون حسب عقيدتهم أن هذا القرآن محرف زيد فيه ونقص، وأن الموجود بين اللوحين إنما هو ثلث القرآن، وأن الصحابة قد كتموا الباقي الذي فيه النص على إمامة علي حسب زعمهم، وحرفوا الآيات الدالة عليه. وهذه العقيدة متواترة عند الرافضة وكتبهم طافحة بالنص عليها، بل قد ألفوا فيها كتبا خاصة، منها كتاب التحريف وكتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. أما عقيدة الرافضة في السنة فإنهم لا يعترفون بشيء مما في كتب المسلمين منها، ويرون أنه لا حجة في شيء إلا ما جاء من طريق أئمتهم وجاء في كتاب الكافي للكليني، وهو عندهم يسامي القرآن، بل هو عمدة دين الشيعة. جاء فيه أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وعليه فكل ما لدى المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل عند الشيعة الرافضة. ولذا يقول أحد علمائهم ساخرا إن في صحيح البخاري غرائب لا يصدق بها إلا شيوخ البربر وعجائز السودان. أما عقيدة الشيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آووا ونصروه ووصل إلينا ديننا عن طريقهم بعلمهم وجهادهم، ما هي نظرة الشيعة الرافضة إليهم؟ جاء في كتاب تحفة العوام الذي عليه توقيع ستة من آيات الشيعة في زماننا هذا، منهم آية الله شريعة مداري، وآية الله العظمى روح الله الخميني الموسوي. جاء في هذا الكتاب: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. ويعنون بصنمي قريش أبا بكر وعمر، وبابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة وحفصة. بل إن الخميني في كتابه كشف الأسرار وصف أبا بكر وعمر بالكفر والنفاق، وأنهما مخالفين لكتاب الله، ولا يذكر عمر إلا ويقرنه بالدعاء عليه باللعنة. بل تعدى الرافضة ذلك إلى تكفير الصحابة عامة، ويرون عن أحد أئمتهم أنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا أي ارتدوا إلا ثلاثة. وحفظ الله الشيخ الإمام أبا الحسن الندوي الذي قال: إذا كانت الشيعة الرافضة تعتقد أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، فمعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فشل في دعوته، وأنه قضى 23 سنة يربي جموعا من المنافقين والظلمة والكفار، فهل يجرؤ داع بعد ذلك أن يدعو إلى الإسلام إذا كان أول داع إليه قد فشل في هذه الدعوة؟ إنه تهافت منطق الحنقاء الشيعة. بل لم يقف الأمر عند ذلك، بل تعدى إلى تلفيق حكايات تشمئز منها النفوس وتقشعر منها الجلود، يلفقونها على الصحابة رضوان الله عليهم، كلها رمي لهم بالدنايا والنقائص. بل قد قذفوا الفاروق الملهم عمر بن الخطاب بثرية شنيعة لا يجرؤ فسقة المسلمين أن يتهموا بها أبا جهل، وهم والشيعة الحمقاء قد اتهموا بها الفاروق عمر. بل إنهم حتى أول الآيات التي نزلت في الكفار على أنها نزلت في خيار الصحابة، ومن تحريفهم لكتاب الله قولهم إن قول الله عز وجل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قالوا الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر والبغي عثمان. وقالوا في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قالوا الكفر أبو بكر والفسوق عمر والعصيان عثمان. وقالوا في قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قالوا إنها نزلت في طلحة والزبير، وإن الجمل جملهم يوم الجمل. وقالوا في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قالوا الظالم عمر وفلان ابو بكر، الى غير ذلك من الخزايا والفضائع. وبالمقابل نجد عقيدة الشيعة في ائمتهم قد بلغت من الغلو غايته. فيقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: إن للإمام خلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات الكون، وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. بل إن الشيعة الرافضة قد جعلت خصائص الربوبية والألوهية وحق التشريع جعلوه للأئمة في زعمهم. فالأئمة في زعمهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما كان وما يكون. والأئمة يوحى إليهم ويناديهم ربهم، وعندهم عصا موسى وخاتم سليمان، إلى غير ذلك من الخزعبلات التي تضحك الصبيان. وفي كتاب الكافي للجليني، وهو كما سبق عمدة دينهم، أبواب خاصة لهذا الغرض. مثال ذلك باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وباب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، إلى غير ذلك من الكفريات التي يكفي بعضها ليهوي بمعتقده إلى قعر جهنم. هذا عدا شركهم بأئمتهم في العبادة واستغاثتهم بهم ودعائهم لهم من دون الله، وإقامة المشاهد الوثنية على قبورهم والحج لها وزيارتها، إلى غير ذلك من الطقوس التي يوحي بها كهنتهم إليهم. أما عقيدتهم في الله جل وعلا فعقيدة غاية في الفساد، حيث ينسبون إلى الله البدا وهو ظهور الشيء بعد خفاياه، وينسبون إلى أئمتهم أنهم قالوا ما عظم الله بمثل البدا. وهذا يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، والله منزه عن ذلك. فانظر إلى الشيعة الحمقى كيف أثبتوا علم الغيب لأئمتهم وأثبتوا الجهل لله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما عقيدتهم في المسلمين فإن الشيعة الرافضة يرون أن المسلمين نواصب، ويزعمون أن إمامهم الغائب سئل عن الناصبي فقال: هو من قدم الجبت والطاغوت، يعني أبا بكر وعمر، واعتقد إمامتهما. وعلى ذلك فالمسلمون كلهم نواصب، والناصبي عندهم النجس وشرط من اليهودي والنصراني والمجوسي. بل إن أحد أئمتهم قال: ثلاثة ليس لهم في الإسلام نصيب، ثم ذكر منهم من اعتقد أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب. ثم هم يغلفون مذهبهم ويوارون عقيدتهم بعقيدة التقية التي هي الكذب الصراح والنفاق الواضح، ومع ذلك جعلوها جزءا من دينهم وعبادة من عباداتهم. فقالوا: مؤمن لا تقية له، كمثل جسد لا رأس له. وقالوا التقية أفضل أعمال المؤمن، والتقية إظهار المرء خلاف ما يبطن، وهي عمل أهل النفاق الذين قال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أيها الإخوة في الله، هذه بعض عقائد الشيعة، ولهم من الضلال ما هو أكثر وأكبر، ولكن المقام مقام إشارة وتنبيه، وليس مقام بسط وتوضيح، وإنه بذلك تتضح لنا العقيدة التي تسير آياتكم وتحكم حكومتهم، ويتضح بذلك أن الخلاف بين المسلمين والرافضة خلاف في العقائد الأساسية للملة، وليس خلافا بين مذهب ومذهب. فيا أيها الإخوة في الله، من كانت هذه عقيدتهم وهذا دينهم، فبأي نسب إلى الإسلام ينتسبون، وبأي صلة إلى الإسلام يتصلون؟ لقد اتضح من خلال ذلك أن لهم دينهم ولنا ديننا، وأنه لا يمكن أن يحسب شيء من تصرفاتهم على المسلمين بحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، هؤلاء هم الشيعة عقيدة، وعقيدة القوم وملتهم تظهر بجلاء أنهم يصلحون أن يوصفوا بأي شيء إلا أن يوصفوا بأنهم مسلمين. فإن ادعوا الإسلام فالإسلام منهم براء، وإن تظاهروا بنصرته فهم له أعداء. ودعونا يا إخوة العقيدة نسأل التاريخ ليجيبنا بالحقائق الثابتة والأدلة الدامغة على أن الشيعة الرافضة هم أعداء الإسلام والمسلمين، وأنهم لا تقر أعينهم ولا تشفى صدورهم ولا يبرد حرق قلوبهم إلا بسفك دماء المسلمين وإحلال النكبات بهم. لو سألنا التاريخ لقال لنا بأفصح لسان إن الرافضة قد انتظروا في تاريخهم سلسلة من الجرائم يشيب لهوها الولدان. في سنة 94 قام ذكرويه القرمطي بقطع الطريق على حجاج بيت الله الحرام، وقتلهم حتى بلغ عدد قتلاه 20,000 من حجاج بيت الله، وفي سنة 17,300 داهم أبو طاهر القرمطي بلد الله الحرام، فدخل مكة يوم التروية قبل خروج الناس إلى منى، فقتل الحجاج قتلا ذريعا، وامتلأ المسجد الحرام بالقتلى، ورجم البئر زمزم بجثثهم، واقتلع باب الكعبة، واقتلع الحجر الأسود، ووقف على باب الكعبة وهو يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا. وقد بقيت الكعبة أكثر من 20 عاما خالية من الحجر الأسود. وفي المغرب الإسلامي قام عبيد الله بن محمد القاسمي الرافضي بدور دموي خبيث، حيث كان يمتحن الناس ويأمرهم بسب الصحابة رضوان الله عليهم، ويقتل من لا يجيب إلى ذلك، حتى قتل في دار الله اسمها دار النحر، قتل فيها 4,000 من علماء الأمة وعبادهم وزهادهم، وأحل دار النحر في أغلاله من كان ذا تقوى وذا صلوات. وهذا هلاك التتري الذي أجرى دماء المسلمين أنهارا، والذي قتل في بغداد وحدها نحو 2,000,000 مسلم. قد كان وزيره ومستشاره نصير الدين الطوسي الرافضي الذي يقول فيه الخميني: إن المسلمين ليتذكرون بأسى استقاد الخواجة. نصير الدين الطوسي ومن قدموا مثله خدمات كلها للإسلام. نعم، لقد قدم نصير الدين الطوسي خدمة كلها للرافضة يوم تسبب في قتل نحو 2,000,000 مسلم. ولقد كان الذي دعاه لاق إلى بغداد وأطمعه فيها وكشف له ضعف أهلها وأشار عليه بقتل الخليفة هو الوزير بن العلقمي الرافضي الشيعي الذي كان وزيرا للخليفة العباسي، فخان وراسل التتار وتمالأ معهم طمعا أن تقر عينه بهزيمة المسلمين وسفك دمائهم. وفي 23,500 كان الشيعة في دمشق يراسلون الصليبيين في مدينة صور حتى يمكنوهم من دخول دمشق، ودبرت المكيدة بليل، ولكن أمر هؤلاء الخونة اتضع، فنفكل بهم ويا لله أي بلاء كان سيحل بالمسلمين لو تم لهؤلاء ما أرادوا ووقع ما له قصدوا. ولكن الرافضة أعداء الإسلام والمسلمين، قوم بح وعيبة خيانة وغدر وخديعة. ولماذا نطيل الوقوف مع حوادث التاريخ الغابرة وفي حاضر الأمة شهادة ناطقة صادقة تدل على حال الرافضة؟ فهذا لبنان قد دخلتها القوات الإسرائيلية، فماذا فعل الرافضة هناك؟ هل تصدوا لليهود؟ هل حملوا السلاح ضدهم؟ نعم، لقد حملوا السلاح، ولكن ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث دكتوها وحاصروها وقطعوا عنها الإمدادات حتى جاء أهلها وأكلوا القطط والكلاب. وهذه حكومة الثورة الخمينية في إيران تشدقت طويلا من نصرة الإسلام، وجعجعت كثيرا بمهاداة اليهود، ولكن عندما جاء منطق الأفعال وواقع الحال وجدنا عدوانهم موجها ضد المسلمين في حرب تدور رحاها منذ 8 سنين، وعصابات للتخريب تنتشر في بلدان الخليج، وها هي يد التخريب والعبث قد امتدت في العام الماضي إلى البلد الحرام، فأين هذا من نصرة الإسلام بل من دعوة الإسلام؟ فهؤلاء هم الرافضة عقيدة وتاريخا، أما الرافضة حلما مستقبليا فهذا ما فالذي تنطق به كتبهم، فالذي تنطق به كتبهم يبين ما يدور في رؤوسهم من أحلام. إن كتبهم تذكر أن المهدي المنتظر الذي ينتظرونه ويدعون له بتعجيل الفرج سيدخل مكة وسيقتل الناس بين الركن والمقام. جاء في بعض كتبهم عن بعض أئمتهم المعصومين أنه قال: كأني بحمران بن أعين وميسرة بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة. ويقول أحد أئمتهم: كيف بكم إذا قطعت أيدي سكنة البيت وأرجلهم وعلقت في الكعبة؟ وجاء في كتبهم أن المهدي إذا خرج قتل ثلث أهل الأرض، وفي رواية أخرى قتل 9 أعشارهم. قال إمامهم الذي هلك عن قريب محمد باقر الصدر: والراجح أنه يقتل 9 أعشار أهل الأرض. هذا هو حلم الرافضة المستقبلي. والخطورة في الأمر أن الخميني وفق مذهبه يرى أنه ممثل للإمام الغائب، وعليه فهو مخول أن يفعل ما فعل، وهذا يفسر لنا الحركة العدوانية التي قامت بها عصابته في العام الماضي. أيها الإخوة في الله، كل ما تلف يبين لنا أن هذه العمائم السود قد كورت على رؤوس تمتلئ مكرا بالإسلام، وأن هذه العباءات السود قد التفت على صدور أسود منها. وإن ما حصل في العام الماضي من قتل للجنود وذبح لهم بطريقة فيها تشف واضح، حيث قطعت الرقاب بالسكاكين وبخرت البطون وركز العلم الإيراني في بطون جثث القتلى، كل ذلك يبين لنا أن هناك حقدا أسود يجثم في صدور الرافضة، يسير حكومتهم ويسير شعبهم، وأنه لا يمكن النظر إلى حكومته إلا من خلال عقيدتهم ودينهم. أما واجبنا نحن تجاه ذلك الذي سنتحدث عنه بعد الصلاة، حيث أن الكلام قال وامتد على نحو لم أكن مقدرا له. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
أيها الإخوة في الله، وعندما نتحدث هذا الحديث عن هذه الفئة المخذولة المرذولة، فلأن الخطر أكبر مما نتصور وأعظم مما نقدر. إن علينا أيها الإخوة في الله أن نعي أمورا منها أن ظهور هذه الفئة على هذا النحو قد يكون عقوبة إلهية عوقب بها المسلمون عندما تخلوا عن إقامة دينهم وتحكيم شرع الله فيهم. فادعى الإسلام من الإسلام منهم براء، وتسمى به من ليس له أهل، وتزيا به من استبطن عداوة أهله. النقطة الثانية، علينا أن نعي ضرورة تربية العقيدة في النفوس وإيقاظ الحس العقدي عند المسلمين، فلقد رأينا كيف خدع بهذه الثورة من خدع بعقدة المسلمين، وكيف أن من كانوا يدعون إلى تجميع المسلمين على أي إسلام كان قد خدعوا بهذه الثورة وسموها إسلامية وابتهجوا بها. وهذا دليل على ضعف تربية العقيدة لديهم وضعف الحس العقدي عندهم. أما الذين تربوا على العقيدة النقية فإنهم قد عرفوا حقيقتها منذ أن صح كاهنها في النجف قبل أن تقوم قائمته. وهكذا حال الكتب، إذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم، فإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. النقطة الثالثة، ضرورة التعريف بالرافضة الشيعة وتعريتهم وبيان حالهم، وهذا طريق سلكه علماء المسلمين منذ فجر الإسلام وألفت فيه الكتب المطولة. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ألف كتابا حافلا في تعريتهم، عقد في مقدمته مقارنة بين الرافضة واليهود، أظهر فيها تطابق وجهاتهم في أكثر من 30 وجها، ثم قال: وبينهم من التشابه أمور أخرى أكثر من ذلك. النقطة الرابعة التي يجب أن نعيها، وجوب تحذير أبنائنا المسافرين إلى الخارج من الوقوع في أحافيلهم. ولقد فوجئنا بل قدمنا والله عندما رأينا فئة من أبنائنا خدعوا بدعايتهم، حتى قال بعضهم إنه لا يوجد فرق بين الشيعة والسنة إلا فروق فرعية، وإن الذي يسعى إلى توسيع الفجوة بينهم هو الإمبريالية الأمريكية. وما علم هذا المغفل أنه قد خدع خدعة كبيرة وتلوعب بعقله. النقطة الخامسة التي ينبغي أن نعيها، أن الشيعة الرافضة يتفننون في استعمال لباس التقية ويتقلبون على أنحاء شتى، ثم هم في الوقت نفسه يقومون بدعاية رهيبة يسخرون لها كل إمكاناتهم وطاقاتهم، وهذا يوجب على المسلمين هجوما مضادا يواجه زحفهم هذا، وإلا فإنا نخشى أن يتناغم بكثير من عامة المسلمين وجهلتهم، ثم يحول دينهم إلى دين الشيعة الرافضة. النقطة السادسة التي ينبغي أن نعيها في مواجهتهم ضرورة تجنيد الدعاة، وأول دعاة نجندهم هم أنفسنا، فيجب على كل منا أن يجند نفسه داعية لعقيدة أهل السنة والجماعة، كاشفا لزيد أهل الزيد لكيد أهل الزيد والضلال. ولا يتم ذلك إلا بالتسلح بالعلم، خصوصا معرفة حقيقة الشيعة الرافضة. وأذكر بثلاثة كتب صغيرة مختصرة: الكتاب الأول الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، والكتاب الثاني بطلان العقائد الشيعة للشيخ عبد الستار التونسوي الهندي، والكتاب الثالث سراب في إيران للشيخ أحمد الأفغاني. فهذه ثلاثة كتب مختصرة، إلا أنها تعري الرافضة وتكشف حالهم، فإذا ما قرأها المسلم أصبح على بينة من حالهم لا يمكن أن يخدع بهم بحال، واستطاع أن يدعو إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويعري حال الرافضة بقوة علم وقوة حجة. هذا عدا الكتب الموسعة في بيان حالهم، ككتاب منهاج السنة لتخليص ابن تيمية، وكتب ابن القيم بعامة، وكتب الشيخ إحسان إلهي ظهير، وغير ذلك من كتب أهل الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بحفظه، ويكلاهم برعايته، ويرد كيد من كان بالإسلام في نحره، وأن يجرأ عنا شرورهم. اللهم إنا نجرؤ بك في نحورهم، ونستعيذ بك من شرورهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.